الحمد لله وصلى الله على سيدنا النبي وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
الفصل السادس في بعض ما يرجع إلى الفصل. في هذا الفصل كما هو ظاهر من العنوان يتحدث المصنف عن بعض أحكام الفصل. في البداية يذكر أنه يطلق الفصل في كلماتهم على معنيين: الفصل المشهور والفصل الحقيقي. الفصل الحقيقي هو الفصل الذي نعرفه والذي يعرف عادة بأنه الذاتي الأخص المقوم للنوع المحصل للجنس، وهو الذي كان الكلام فيه سابقا، هو الذي يبحث عنه تحت عنوان الكليات الخمس وما إلى ذلك. إلا أنه كثيرا ما لا نتمكن من الوصول إلى الفصول الحقيقية للأشياء لعدم علمنا بها، أو كما قال المصنف لعدم وجود لفظ موضوع في اللغة مثلا ليدل عليها. فيلجأ العلماء عادة حينئذ إلى الإتيان أو إلى الإتيان بالعرضيات الأخص التي تكون لازمة لهذا النوع، ويسمونها مسامحة فصلا. وهذا هو المراد من الفصل المشهور. فصل هو ليس من فصل حقيقة، وإنما هو من قبيل العرضي، ليس ذاتيا وليس مقوما. لكن لما كنا نعجز عن الوصول إلى الفصول الحقيقية أو عن التعبير عن الفصول الحقيقية بألفاظ موضوعة لذلك، احتجنا إلى أن نسمي فصلا لذلك النوع، فأتينا باللازم الأخص أي بالعرضي الأخص الذي يحمل على هذا النوع، وتسامحا سميناه فصلا، وهذا يسمى بالفصل المشهور. مثال الفصل المشهور الناطق، الذي يقال مثلا الإنسان حيوان ناطق، ويقال هذا حد تام أخذ فيه الجنس والفصل، فيجعل الناطق فصلا، مع أن الناطق لا يصح عبده فصلا حقيقيا. السبب في ذلك أن الناطق مأخوذ من النطق، والنطق هو إما التكلم وإما إدراك الكليات. التكلم المعروف أنه من الكيفيات المسموعة، لأن التكلم هو إيجاد الكلام، والكلام هو الصوت المشتمل على حروف، فيكون التكلم صوتا والصوت كيف مسموعا. هذا على بعض الآراء في المسألة طبعا. إذن إما الناطق مأخوذ من النطق، والنطق إما هو التكلم والتكلم كيف مسموعا، وإما هو إدراك الكليات، وإدراك الكليات على المشهور أيضا هو العلم، والعلم كيف نفسانيان. فالنطق على كل حال راجع إلى مقولة الكيف أو إلى شيء من المقولات العرضيات، والحال أن الإنسان جوهران، الإنسان الذي هو المعرف جوهران، فكيف يكون الجوهر متقوما بالعرض الذي يقوم به وهو التكلم أو إدراك الكليات؟ هذا محال. أن يتقوم الجوهر بالعرض محال، لأن المفروض عند المصنف أن الفصل هو النوع محصلا، فيكون هذا عين ذلك. فإذا كان الفصل كيفا فينبغي أن يكون نوعه كيفا أيضا، والحال أننا فرضناه جوهرا، والجوهر بينه وبين المقولات العرضية تباين تام بتمام الذات، لا يعقل أن يكون متقوما به. لذلك يقولون الناطق أخذه فصلان مبني على المسامحة، مبني على النظرة العرفية العامية، النظرة المشهورية التي لا تبتني على الدقة، لذلك هذا من قبيل الفصل المشهور. وإنما الفصل الحقيقي للإنسان على ما قيل هو كون الإنسان ذا نفس ناطقة، لا نفس الناطق أو الناطق لكي يكون مقوما له. الإنسان متقوما بنفس، هذه النفس موصوفة بأنها نفس ناطقة، فكونه ذا نفس ناطقة هو المقوم له. نعم، كونه ذا نفس ناطقة مبدأ يشتق منه أن وصف الناطق، لذلك يسمى الفصل الحقيقي بالفصل الاشتقاقي، بمعنى أنه يشتق منه الفصل المشهوري، والفصل يشتق منه الفصل المشهوري، كما أن الفصل المشهوري يسمى بالفصل المنطقي. كما أن الفصل المشهوري يسمى بالفصل المنطقي لكون هذا التسامح مشهورا بين المناطق وعند المناطق. عليكم السلام. ولا شك ولا ريب في أن الذي يستحق أن نتحدث عنه، أو أن الذي هو داخل في موضوع هذا البحث الذي هو الماهية وأحكامها، إنما هو الفصل الحقيقي دون الفصل المشهور. هذا تمام الكلام في المقطع الأول من كلام المصنف في هذا الفصل. نقرأ. يقول يستعمل لفظ الفصل في كلماتهم في معنيين. طبعا هذه العبارة ظاهرها أنه هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة، لفظ الفصل من الألفاظ المشتركة عندهم، والحال أنه بناء على التصوير الذي صورناه فهذا اللفظ له معنى واحد حقيقي، وهو ماذا؟ وهو الذاتي المقوم حقيقة للذات، المقوم للجنس، المحصل للجنس. أما استعمال هذا اللفظ في الفصل المشهوري فقد عرفنا أنه ناشئ من المسامحة، فيكاد يكون مجازا ولا يكاد يكون ولا يكون حينئذ موضوعا له. لذلك كان الأنسب أن يقال الفصل مثلا في كلماتهم المراد منه كذا وكذا، ثم يقال إلا أنهم قد يتسامحون ويطلقون اسم الفصل من باب المسامحة للعجز عن الفصول الحقيقية، يطلقونه على الفصل المشهور. أحدهما، أحد المعنيين، أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها. شوف يعني أيضا ظاهر العبارة ماذا؟ أنه عندما يقال ناطق فصلا يعني ناطق ما هو؟ وأخص اللوازم التي تعرض للنوع، يعني هذا ليس مرادا قطعا. لذلك كان ينبغي للمصنف أن يرتب بحثه بكيفية أخرى، كما قلنا يقول الفصل المراد منه الذاتي المقوم الأخص، ثم يقول إلا أنهم قد يتسامحون ويطلقون هذا اللفظ في مورد ليس فيه ذاتي مقوما، وإنما فيه الأخص اللوازم التي تعرض النوع. ولا الآن مثلا الناطق فصل مشهوري، لكن هل يلتزم المصنف بأن معنى كون الناطق فصلان في كلماتهم هو أنه أخص اللوازم أخص العرضيات؟ لا يلتزمون بذلك، بل هم مسامحتان، هذا ليس فصلا، لكن نحن مسامحتان ننزله منزلة الفصل، أي منزلة الذاتي المقوم. لذلك يقولون الفصل من مثلا الناطق من ذاتيات الإنسان. كيفما كان، إذا أخص اللوازم واللازم عرضيا، إن الذي ينقسم إلى اللازم وغير اللازم إنما هو العرضي. أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها، يعني أكثر ما يعرف لهذا النوع من اللوازم، وهو إنما يعد فصلا ويوضع في الحدود موضع الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول على الفصول الحقيقية التي تقوم الأنواع، أو لأنه لعدم وجود اسم دال على تلك الأنواع المطابقة. مثلا الآن كون الإنسان ذا نفس الإنسانية الناطقة، وهذا مثلا موجب للتطويل، هذا الذي هو الفصل الحقيقي للإنسان موجب للتطوير. ليس هناك لفظ واحد مثلا يؤدي هذا المعنى حقه، فلذلك اشتقوا منه وصفا وهو الناطق، وقالوا الناطق ننزله منزلتها الفصل. كالناطق المأخوذ فصلا للإنسان فإنه ليس فصلا حقيقيا. لماذا ليس فصلا حقيقيا؟ يعلل، فإن الناطق مأخوذ من النطق، والمراد بالنطق إما التكلم، والتكلم بوجه من الكيفيات المسموعة. قلنا لأن التكلم على بعض الآراء مأخوذ من الكلام، أو التكلم هو إيجاد الكلام، وإيجاد الشيء ووجود الشيء واحد، فالتكلم والكلام شيء واحد يختلفان اعتبارا فقط. والكلام يعرف بأنه صوت صادر من الفم مثلا مشتمل على حروف وما إلى ذلك، فيكون التكلم عبارة عن صوت، والصوت كيفا مسموعا، إذن وهو بوجه من الكيفيات المسموعة. وإما إدراك الكليات، إذن إما مأخوذ من النطق الظاهري الذي هو التكلم، وإما مأخوذ من النطق الباطني الذي هو النطق الباطني الذي هو العلم وإدراك الكليات. وإما إدراك الكليات وهو عندهم، العلم عندهم من الكيفيات النفسانية، خلافا مثلا لما سيأتي مثلا رأي المولى السبزواري أن العلم حضور، أو أن العلم وجود مجرد لوجود مجرد. والكيفية كيفما كانت مسموعة نفسانية فهي من الأعراض عرضان، والأعراض لا تقوم الجوهر. الإنسان جوهر، فكيف يكون مقومه عرضا قائما به؟ ويسمى هذا الفصل بالفصل المنطقي، لأن المناطق هم الذين مثلا لا يدققون كثيرا في مثلا الوصول إلى الفصول الحقيقية، لأن غرضهم مثلا بيان شروط التعريف أنه جامع مانع أو ليس جامعا مانعا، وليس غرضهم الوصول إلى حقائق الأشياء. الذي يعنى بالوصول إلى حقائق الأشياء الفلسفة، الذي مثلا أسس علمه على محور الواقع هو الفلسفة الحكمة، أما المنطق فليس هكذا. والثاني، المعنى الثاني للفصل، ما يقوم النوع ويحصل الجنس حقيقتان، وهو مبدأ الفصل المنطقي. مبدأ هنا بمعنى المبدأ الذي قرأناه فيه، أو الذي نقرأه في مسألة المشتاق، مبدأ الاشتقاق، وهو مبدأ الفصل المنطقي. الناطق مشتق من الفصل الحقيقي الذي هو كون الإنسان ذا نفس ناطقة، ككون الإنسان ذا نفس ناطقتين حال كونه فصلا للنوع الإنساني. ويسمى هذا الفصل، الفصل الحقيقي، يسمى فصلا اشتقاقيا، لا بمعنى أنه هو الذي يشتق من الآخر، بل بمعنى أن الآخر يشتق منه. ثم آخر، الآن حكم آخر من أحكام الفصل. في هذا المقطع من كلام المصنف يتحدث المصنف عن الفصل القريب. الفصل القريب هو الذي لا فصل تحته، كالناطق مثلا بالنسبة للإنسان، فإنه لا يوجد فصل تحته، طبعا بناء على مع قطع النظر الآن عن المسمى، أنا نبني على أنه هو الفصل مثلا. والفصل هو الذي كما بينا في الدروس السابقة يزيل الإبهام عن مفهوم الجنس، ويحصل الجنس، ويخرجه من حيز الإبهام، من ظلمة الإبهام، إلى نور التحصل، بحيث يصير ماهية تامة يمكن للآثار أن تترتب عليها فعلان. وإن شئت فقال إن الفصل هو حيثية الفعلية للأشياء، الأشياء تصير فعلية بفصولها. إذا عرفنا أن دور الفصل هو دور إزالة الإبهام، دور التحصيل، دور الإخراج إلى عالم الفعلية، إلى عالم التحقق، فحينئذ ما هي نسبة الفصل القريب إلى الفصول التي هي أعلى منه، إلى الفصول البعيدة؟ مثلا نام أو متحرك بالإرادة، نام فصلا، مأخوذ في سلسلة تكوين الإنسان، في سلسلة تكوين ذات الإنسان وماهية الإنسان، لكنه ليس الفصل القريب، لأن النامي بالنسبة للإنسان ليس خاصا بالإنسان، وإنما هو مشترك بينه وبين البرص مثلا. فكيف إذن كان النامي فصلا للإنسان ولو بعيدا؟ يقول المصنف: الفصل البعيد يحصل بعض جهات الإبهام، يرفع بعض جهات الإبهام، ليس كالفصل القريب. الفصل القريب هو الذي يزيل كل جهات الإبهام عن تلك الذات. من هنا يقول المصنف: الذي هو حقيقة النوع، أو الذي هو تمام حقيقة النوع، ما هو؟ الفصل القريب خاصة دون الفصول البعيدة، لأن المفروض أن النوع هو الماهية التامة، الماهية المتحصلة، الماهية التي يمكن أن تترتب عليها آثار فعلية، والماهية لا تصير تامة إلا بفصلها الأخير، إلا بالفصل القريب. فالفصل القريب هو الذي به نوعية النوع، فما به النوع هو ما به الإنسان إنسان، إنما هو فصله القريب الذي هو الناطق، آخر الفصول التي تحمل عليه وتؤخذ في ذاته، لأن الفصول التي قبل هذا الفصل لا تعطي الذات جميع ما لها من الفعلية، لا تكشف عن الذات جميع جوانب إبهامها. من هنا يقول المصنف: ما أخذ من الكمالات في الأجناس البعيدة وفي الفصول البعيدة، ما أخذ في هذه الأجناس والفصول البعيدة بنحو الإبهام، فقد أخذ بعينه في الفصل القريب بنحو التحصل، بنحو الفعلية. يعني مثلا نام النامي من جملة الكمالات التي فيه مبهمتان، أنه يمكن أن يكون ناطقا، يمكن أن يكون صاهلا، لكن الناطق فيه هذه الكمالات متحصلتان بلا ترديد بين أنها ناطق أو أنها صاهل. وأيضا الإنسان صار إنسانا بالناطق لا بالنامي الذي هو الفصل البعيد. وعلى هذا الأساس يقول المصنف: يتولد لدينا الحكم التالي، أن نوعية النوع محفوظة بفصله الأخير، عمدة النوع ما به كان النوع نوعان إنما هو فصله الأخير. لذلك يقولون الفصل الذي قرأنا أنه هو الصورة، لا تذكرون قلنا بين الفصل والصورة اتحاد ذاتي اختلافا اعتباريا، لذلك يقولون إن المناط في كون الشيء لا يزال هو ذلك الشيء، إنما هو في بقاء صورته. مثلا الآن هذا التراب حتى يبقى ترابا المدار على بقاء صورته، سواء تغيرت مادته أم لم تتغير مادته. مثلا الإنسان المدار على بقاء إنسانيته ببقاء صورته، صورة الإنسان ما هي؟ التي هي نفسه مثلا، التي هي روحه، فلنفترض الآن نفسه الناطقة، نفس الإنسانية، الروح. الإنسان كان إنسانا بهذه الروح، فمهما طرأ من تغييرات على البدن الذي هو المادة أو بمثابة المادة، مهما يطرأ من تغييرات على البدن لا يؤثر ذلك على إنسانية الإنسان. مثلا إنسان قطعت يده يبقى إنسانا، لأن المدار في إنسانيته ليس على بدنه. أو إنسان كان صغيرا ثم نما وكبر يبقى إنسانا، يبقى هو نفسه لا يتغير. لماذا؟ لأن ملاك إنسانيته ومعيار إنسانيته لم يكن هو البدن، لم يكن هو المادة، لأن المادة هي الجنس، والمفروض أن نوعية النوع بالفصل الذي هو الصورة. إذا ما دام التحصل وصيرورة الماهية تامتان، تمامية الماهية وترتب الآثار الفعلية ما دام كل ذلك منوطا بالفصل القريب وحده دون الفصول البعيدة ودون الجنس، فإنه حينئذ نوعية النوع تكون محفوظة ما دامت الصورة محفوظة. ما دامت الصورة محفوظة سواء حصل تغير على الجنس والمادة أم لم يحصل تغير على الجنس والمادة. هذا حكم آخر من أحكام الفصل. إذن في هذا المقطع من كلام المصنف تعرضنا على حكمين للفصل. الحكم الأول أن الفصل الذي به نوعية النوع إنما هو الفصل القريب دون الفصول البعيدة، فإن الفصول البعيدة وإن كانت فصولا إلا أنها لا تكشف جميع جوانب الإبهام وإنما تحافظ على بعض جوانب الإبهام، فهي لا توجب التحصل، لا توجب التمامية. الذي يوجب التمامية وحده هو الفصل الأخير الذي فرضنا أنه لا فصل تحته، الذي عبرنا عنه في المنطق بأنه الفصل القريب. الحكم الثاني من أحكام الفصل أنه به تحفظ نوعية النوع، فتغير الأجناس لا يضر في تغير النوع. الذي يضر في تغير النوع إنما هو تغير الفصول. نقرأ، يقول: ثم إن الفصل الأخير. المراد من الأخير هنا في كلام المصنف ليس هو الأخير يعني الأخير الذي مر، الأخير لأنه ذكر معنيين للفصل، يريد أن يقول الفصل بالمعنى الأخير. لا، مراده بحسب الظاهر فصل الأخير يعني ما يكون آخر فصول تلك الماهية، أي ما يكون فصلا قريبا. ثم إن الفصل الأخير هو تمام حقيقة النوع. لماذا هو تمام حقيقة النوع؟ لأن النوع هو الجنس محصلا، والذي يحصل الجنس ما هو؟ الفصل هو الذي يحصل الجنس، لأن الفصل محصل الجنس الذي يحصله ويتممه نوعا، لأن هو يحصل الجنس ويتممه نوعا. فما أخذ في أجناسه، في أجناس ذلك النوع وفي فصوله الأخرى على وجه الإبهام مأخوذ في هذا الفصل على وجه التحصيل، ويتفرع عليه أن نوعية النوعي محفوظة بالفصل ولو تبدلت بعض أجناسه، ولذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا، لو تجردت عن المادة التي هي الجنس بشرط لا في المركبات المادية كالإنسان تتجرد نفسه فتفارق البدن، كانت حقيقة النوع محفوظة بالصورة. بهذا أيضا يمكن حل شبهات كثيرة في مسألة المعاد، أنه إذا أعاده بجسد فهذا الجسد مثلا، ما شبهة الآكل والمأكول المعروفة مثلا في علم الكلام، إذا مثلا أكل جسده وأعاده فقد أعاده بجسد آخر، فكيف جاز أن يعاقبه على فعال جسده الدنيوي مثلا؟ أحد الأجوبة المذكورة أنه نوعية النوع محفوظة بصورته، والصورة وهي النفس وهي الروح لا تزال محفوظة وهي التي تعاقب في حقيقة. من جملة الأحكام الأخرى للفصل أن الفصل لا يعقل أن يكون مندرجا تحت الجنس، لأن هذا حكم جديد من أحكام الفصل. الفصل يستحيل أن يكون مندرجا تحت الجنس، لأن الفصل لو كان مندرجا تحت الجنس فهذا يعني أن الجنس مأخوذا في حد ذلك الفصل، في ماهية ذلك الفصل تماما، كما تقول مثلا الإنسان الذي هو النوع مندرج تحت الحيوان الذي هو الجنس. ما هو معنى كون الإنسان مندرجا تحت الحيوان؟ يعني أن الإنسان إذا أردت أن تعرفه فعليك أن تأخذ في تعريفه أنه حيوان. فالفصل كذلك لو كان مندرجا تحت الجنس لكان هذا يعني أنك في مقام تعريفك للفصل عليك أن تأخذ في هذا التعريف الجنس، ففي تعريف الناطق مثلا، في ماهية الناطق مثلا، ينبغي أن تقول الناطق حيوان كذا. وكون الجنس مأخوذا في حد الفصل وفي ماهية الفصل هذا محال. لماذا هو محال؟ لأنه يستلزم التسلسل. بيان التسلسل أن يقال لو كان الجنس مأخوذا في تعريف الفصل فللفصل حينئذ جنس، ولا بد أن يكون لهذا الجنس فصلا. والتعريف التعريف ليس عبارة عن جزئين، جزء عام وجزء خاص، جزء العام والجنس وجزء الخاص والفصل. فإذا كانت ماهية الفصل مأخوذا فيها الجنس فقد أخذ فيها الذاتي الأعم، فلا بد حينئذ من أن يفرض أن هناك ذاتيا أخص، والذاتي الأخص بماذا نصطلح عليه؟ نسميه الفصل. فلا بد وأن يكون لهذا الجنس فصلان. فننقل الكلام إلى هذا الفصل الجديد، أنه هذا الفصل مندرج تحت الجنس أو ليس مندرجا تحت الجنس. إن قلتم ليس مندرجا تحت الجنس هو المطلوب، إن قلتم هو مندرج تحت الجنس فله ماهية، له تعريف، تعريفه ينبغي أن يتكون من جنس وفصل، فينبغي أن يكون له فصلا وننقل الكلام إليه، وهكذا فيتسلسل الأمر إلى غير النهاية. ولازم ذلك ما هو؟ أن العقل لا يستطيع أن يتعقل الفصل حينئذ، لأن الفصل في حال كونه واحدا إلا أنه مركب من أمور لا متناهية. هذا هو معنى التسلسل، والتسلسل محال. هنا ليس تسلسلا في العلية والمعلولية، هنا تسلسل في العلم والمعقولية، وهذا أيضا محال. أن يكون شيء واحد مثلا إذا أردت أن تعرفه فعليك أن تعرف فصولا وأجناسا إلى ما لا نهاية، هذا لازم أن لا تعرفه أبدا. ما توقف على اللانهاية يستحيل أن تعرفه، فيستحيل العلم به، وهذا ما يكذبه الوجدان يقول المصنف
صاحب الفائل
يتبنى أن الجنس
أنه لا يعرف من الفصول والنظر الفصول كلها مشهورية.
لم هو حتى الفصل الآن، حتى الفصل الذي هو مشهوري، نعم هذا كلام سليم وهذا يتبنى المصنف، فصل حقيقي لا يمكن الاطلاع عليه، لكن هذا شيء لا لأنه مثلا هو معقد، الخصوصية معقدة، لأنه أصلا أنت هذا الشيء مثلا الإنسان لا تستطيع أن تحيط بذات يدي إذا كنت خالقا له. من هذا الباب منع صاحب الكفاية. هنا المنع من جهة أخرى، من هذا الفصل الذي هو الآن مفهوم الناطق، لنفترض أنه فصل، فلنفترض أنه فصل حقيقي وفصل مشهوري. الآن الناطق هل له مفهوم يمكن تعقله أو ليس له مفهوم يمكن تعقله؟ لا شك ولا ريب أنه له مفهوم يمكن تعقله، مع أنه لو كان مندرجا تحت الجنس، لو كان مندرجا تحت الجنس لكان الجنس مأخوذا في حده، فيلزم أن يكون مفهومه مركبا من جنسا وفصلا، وهذا الفصل الذي تركب منه أيضا بدوره أخذ فيه جنس وفصل آخر، فننقل الكلام إليه وهكذا، فيصبح المفهوم الواحد مركبا من مجموعة من الأجناس والفصول التي لا تنتهي أبدا، وهذا يعني أن الذهن غير قادر على الإحاطة بها، على الإحاطة بالفصل بما هو فصلا، لا على الإحاطة بالفصل بما هو فصل من نوع كما أراده صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول نحن لا نستطيع أن نحيط بالإنسان، لذلك لا نستطيع أن ندرك فصوله وذاتياته. الكلام هنا من ناحية أخرى، أنه مفهوم الناطق الذي سميناه فصلا مع قطع النظر عن كونه فصلا حقيقيا أو مشهوريا، وهذا له جنس يندرج تحت جنسان، الجنس أخذ في حده، لو أخذ الجنس في حده لكان لازمه أنه لا بد أن يكون له فصلا، فننقل الكلام إليه فيتسلسل إلى غيره. أيضا محذور آخر يبينه المصنف يتم على مبنى أنه يستحيل أن يكون الفصل مندرجا تحت الجنس. لماذا؟ لأنه لو كان مندرجا تحته لكان نوعا من أنواعه، ما يندرج تحت الأجناس أنواع، لكان نوعا من أنواعه. والنوع والجنس ما هي النسبة بينهما عند المصنف؟ نسبة الشيء إلى نفسه. قلنا الجنس المأخوذ في تعريف النوع وعين النوع، فرق بينهما في الاعتبار أن النوع أخذ لا بشرط والجنس أخذ بشرط لا، فالفرق بينهما ليس إلا فارقا في الاعتبار. فلو كان الفصل مأخوذا، لو كان الفصل مندرجا تحت الجنس لكان الفصل عين ذلك الجنس، لأنه حينئذ يصبح نوعا من أنواعه. والنسبة بين النوع والجنس هي نسبة الشيء إلى نفسه، الفرق بينهما فرق اعتباري، والحمل بينهما عند المصنف حمل أوليان. بينما حمل الجنس على الفصل، إذا تذكرون في المطلب السابق قلنا الجنس بالنسبة إلى الفصل، ما هي نسبة الجنس إلى الفصل؟ الجنس بالنسبة إلى الفصل عرض عامان، والفصل بالنسبة إلى الجنس خاصتان وليس نوعان. والخاصة والعرض العام لا يعقل أن يكون بينهما عينيتان واتحادان. أصلاً الحمل بين الخاصة والعرض العام حمل شائع صناعيان، والحمل بين النوع والجنس حمل ذاتيان أوليان. هذا محظور آخر، لكن كما ترون فهذا المحظور إنما يتم على مبنى المصنف الذي يقول بالعينية بين النوع والجنس، وبأن الحمل بينهما حملان أولي. نقرأ، يقول ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه الذي يحصله، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حده أخذ الجنس في النوع. الاندراج إذا فسرنا بهذا المعنى هذا هو المطلوب. نعم سيأتي في ذيل كلام المصنف تفسير آخر للاندراج الذي هو اندراج العرضين تحت العرضين، هذا مقبول، هذا لا مانع منه، لأنه لا يلزم أن يكون الجنس جزءا من ماهية الفصل، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حد الفصل أخذ الجنس كما يؤخذ الجنس في النوع. ففصول الجواهر ليست بجواهر، فصل الجوهر لا يمكن أن يكون جوهرا. الآن هنا لقائل أن يقول هذا يتنافى مع ما تقدم، أن الناطق نحن لماذا قلنا هو ليس فصلا حقيقيا؟ قلنا لأن الناطق مأخوذ من النطق، والنطق كيفا، والكيف عرض، والعرض لا يقوم الجوهر. الآن المصنف ماذا يقول؟ فصل الجوهر لا يمكن أن يكون جوهرا. إذن ذاك الدليل الذي قدمتمه كيف تجمعون بينه وبين هذا الكلام؟ هذا سيأتي في ذيل كلام المصنف عند إجابتي عن الإشكال الذي سيأتي بعد قليل بقوله إن قد، هناك سيجيب المصنف عن ذلك، فلذلك ننتظر إلى أن يحين وقت بيت. وذلك لأنه لو اندرج تحت جنسه، لو اندرج الفصل تحت جنسه لافتقر إلى فصل يقومه، وننقل الكلام حينئذ إلى فصله ويتسلسل. لكن كيف يتسلسل؟ لا من قبيل تسلسل العلل والمعلولات، بل بترتب فصول غير متناهية وتحقق أنواع غير متناهية في كل فصل. يصبح كل فصل عبارة عن أنواع لا تنتهي، لأن الفصل الأول، الفصل إذا أردنا أن فيه جنس وفصل، والجنس والفصل نوع، هذا الجنس والفصل، الفصل أيضا فيه ينقسم أو يعرف بجنس وفصل، هذا نوع ثاني، فيتألف من أنواع لا متناهية في كل فصل، ويتكرر الجنس بعدد الفصول وصريح العقل يدفعه. فإننا نرى أن مثل مفهوم الناطق قابل لأن يدرك، قابل لأن يحاط بمعناه، فهذا يعني أنه لم يتألف من أمور غير متناهية، لم يستلزم وجود فصول غير متناهية. إشكال آخر على أن النسبة بين الجنس والفصل تنقلب إلى العينية. حينئذ لو كان الفصل مندرجا تحت جنسه لكان الفصل نوعا من أنواع الجنس، والنسبة بين النوع والجنس ما هي؟ نسبة الشيء إلى نفسه، النوع عين الجنس، الفرق بينهما بالفرق اعتباريا ليس إلا. ويكون الحمل بينهما، وإذا كان عينه يكون الحمل بينهما حينئذ حملا أوليان، لكن على ما على رأي من؟ على رأي المصنف. ويبطل، وهو إذا كان الحمل أوليان يبطل ما ذكرناه سابقا من أن الجنس عرض عام للفصل، ومن أن الفصل خاصة للجنس، يصبح هذا نوعا وذاك جنسا له. أين هذا من كونه خاصة أو ذاك عرضا عاما بالنسبة إليه؟ ولا ينافي ذلك. الآن هذا لا يزال تتم لي هذا الحكم، ليس حكما جديدا للفصل. الآن النتيجة التي توصلنا إليها ما هي؟ أن الفصل لا يمكن أن يكون مندرجا تحت جنس. إشكال، لو لم يكن الفصل مندرجا تحت جنسه فكيف يصح حينئذ الحمل حمل أحدهما على الآخر؟ لا شك ولا ريب أنك تستطيع أن تقول مثلا بعض الحيوان ناطقان، فتكون قد حملت الفصل الناطق على الحيوان، كما أنه لا شك في صحة أن تقول كل ناطق حيوان فحملت الجنس على الفصل. لو لم يكن بينهما علاقة الاندراج فكيف إذن صح الحمل بينهما؟ الجواب صار واضحا، يقول المصنف الحمل الذي منعناه والحمل الذي نقول بامتناعه وانتفائه والحمل الأولي، أما الحمل الشائع الصناعي فهذا لم ننكره، هذا نؤمن به، هذا نقول به. بعبارة أخرى الاندراج أو نفي الاندراج لا يستلزم انتفاء الحمل مطلقا، بل إنما يستلزم انتفاء نوعا خاصا من الحمل وهو الحمل الأولي. ونحن لم نقل أصلا في شيء من في مرة من المرات لم نقل بأن الحمل الذي بينهما هو من قبيل الحمل الذاتي الأولي، وإنما قلنا هو من قبيل الحمل الشائع الصناعي، وهذا لا ينافيه عدم الاندراج. نعم نستطيع أن نقول بالاندراج بمعنى آخر، أن نقول الفصل عرضي للجنس والجنس عرضي للفصل، لكن لما كان أحد هذين العرضيين أعم من الآخر كان الأخص مندرجا تحته. اندراج الصنف تحت الصنف لا اندراج النوع تحت الجنس. كيف تقول مثلا الآن الشاعر مثلا ينقسم إلى شاعر عامي وشاعر بالقريب مثلا، هذا عنوان عرضي والشاعر عنوان عرضي، لكن بما أن واحدا بما أن أحد العنوانين أعام نجعله بمثابة الجنس ونجعل ذلك بمثابة النوع له، فنقول حينئذ بالاندراج. فهذا اندراج العرضيات نؤمن به، وهذا لا يتناقض، وهذا هو الذي يحقق الحمل الشائع. إذا نحن لدينا اندراجان، اندراج الذاتي تحت ذاتي آخر هذا لازمه الحمل الأول على رأي المصنف وهذا ننكره، اندراج العرضي تحت عرضي آخر أعم منه وهذا نؤمن به، لكن هذا يستلزم صحة الحمل بنحو الحمل الشائع، وهذا هو المطلوب. يقول ولا ينافي ذلك، يعني عدم اندراج الفصل تحت الجنس لا ينافي وقوع الحمل بين الجنس وبين فصله المقسم، كقولنا كل ناطق حيوان وبعض الحيوان ناطقا. لماذا لا ينافيه؟ لأن هذا الحمل حمل شائع بين الخاصة والعرض العام كما تقدمت الإشارة إليه، والذي نفيناه إنما هو الحمل الذي يستلزمه اندراج الذات تحت الذات الذي هو الحمل الأولي. فالجوهر مثلا صادق على فصوله المقسمة له، لكن من غير أن تندرج تحته بمعنى أن يكون هو جزءا من ماهيتها. طبعا هذا الذي قلته أنا من اندراج العرض تحت العرض سيأتي من المصنف، يعني أنا ظننت أنه قاله هنا، سيأتي في هذا الفصل يعني في جواب المصنف تحت عنوان قلت يقول وهذا معنى قولهم إن لازم كون الجنس لازم. إشكال وجوابه باعتبار يستدعي تفصيلا وانتهى الوقت، يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.